الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في تهذيب الموافقات. أصله للإمام أبي إسحاق الشاطبي المتوفى في عام 790 هجرية، وهذبه وجهزه الشيخ الجيزاني. وصلنا إلى الفصل الثالث، الأوامر والنواهي، وذكر وفيه ثمان مسائل. المسألة الأولى العلاقة بين الأمر والإرادة، المسألة الثانية الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها، كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها. المسألة الثالثة الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد. المسألة الرابعة المطلوبات الشرعية قد تأتي موافقة لمقتضى الطبع والجبلة، وقد تأتي مخالفة له. المسألة الخامسة الخصال المطلقة في الأمر والنهي ليست على وزان واحد. المسألة السادسة الأوامر والنواهي صريحة وغير صريحة. المسألة السابعة التفاضل بين الأوامر الشرعية. المسألة الثامنة الوسائل والذرائع. نبدأ المسألة الأولى العلاقة بين الأمر والإرادة. قال الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين، المعنيان مشهوران، تأتي الإرادة بمعنى الإرادة القدرية والإرادة الشرعية. الإرادة القدرية اللي هي يعني توافق القدر وليست ليست هي الأمر الشرعي، أو حتى الأمر القدري والأمر الشرعي. تقسيمات هذه معروفة في كتب العقائد، خاصة في شرح الطحاوية وغيرها، دايما يتعرض لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وأيضا ابن القيم حريصون على إيضاحها، وتبعهم في ذلك ابن أبي العز الحنفي في شرح الوسط في شرح الطحاوية، فإنه تقريبا يعني يكاد يكون كل شرحه نقلا عن كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، فاعتنى بتلك المسائل التي اعتنوا بها وفصلوها. فمن ضمن التفصيلات التفريق بين انه في إرادة شرعية وفي إرادة قدرية. الإرادة القدرية اللي هي قدر الله سبحانه وتعالى بها كل شيء، تمام، سواء كان من الأشياء المحبوبة أو المكروهة، سواء كانت من الطاعات أو المعاصي، اللي هو القدر اللي يدخل فيه جميع المقدور. وهذه الإرادة القدرية أو هذه يعني لا يعرفها الإنسان إلا بعد وقوعها، أو بإخبار بإخبار الله أو بإخبار النبي إنه ده شيء واقع، زي ما مثلا إخباره بالقيامة إن القيامة لابد أن أن تقوم، تمام، زي الإخبار بأن كل إنسان سيموت، زي كثير من الأخبار التي وردت في النصوص هي من قدر الله سبحانه وتعالى، قدرها فعلمناها مسبقا لأن الله أخبر بها. ما سواها لا نستطيع أن نعلمه إلا بعد وقوعه، يعني هو الأمر القدري، تمام، فلان مات النهاردة فعرفنا أن قدر الله سبحانه وتعالى أنه فلان يموت في اليوم الفلاني، متى علمناه؟ علمناه بعد وقوعه. فلان سافر إلى المكان الفلاني، علمنا أن أن الله قدر له السفر إلى المكان الفلاني. فلان تزوج فلانة، علمنا أن الله قدر لهما الزواج. فلان أنجب طفل أو طفلة أو سما كذا، علمنا بعد وقوعه أن الله سبحانه وتعالى قدره. ده بالنسبة للأمر أو الإرادة القدرية. الإرادة الشرعية اللي هي الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، إن الله سبحانه وتعالى يريد منا فعل الطاعات ولا يريد منا فعل فعل المعاصي، تمام. فبالتالي هذه لا شك أن لا بد من أن نعلم بها قبل حصولها، وقد تقع وقد لا تقع. الآن مثلا الله سبحانه وتعالى بيأمر المسلمين جميعا بالمعروف، وبيأمرهم بكل الخيرات اللي وردت في الكتاب والسنة، ونهاهم عن الشر، لكن منهم من يفعل وبالتالي لا يقع منه استجابة للأمر الشرعي، ومنهم من يفعل المنكرات مخالفا الإرادة الشرعية. فبالتالي من الفروق بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية أن الإرادة الشرعية تعلم قبل حصولها، لأنه بل يعني من شروط أن يفعلها المكلف أو يلزم بها العلم بها، علشان كده وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إيش فائدة الرسول؟ إخبار بإرادة الله الشرعية، فائدة من إرسال الرسول ان يأتي الينا ويقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ان الله بيأمركم بكذا وينهاكم عن كذا، فعل كذا ينفعك في الآخرة وفعل كذا يضرك. فبالتالي الإرادة الشرعية لابد من ايه؟ من ان يتقدم العلم بها، والجهل بها قد يكون عذرا للإنسان انه ايه لا يؤديها، لكن الأصل ان يعلمها الايه يعلمها الإنسان قبل ان ايه ان يطالب بها، لانها إرادة شرعية. اما الإرادة القدرية الأصل ان الإنسان لا يعلمها، ولا يعلم بان الامر الفلاني إرادة قدرية او انه قدر الله الا بعد ايه بعد حصوله، او كما قلت الا باخبار ايه باخبار الله سبحانه وتعالى كما اخبر عن يوم القيامة وانه قدره، فنحن نوقن بانه ايه سيقع لان الله سبحانه وتعالى اخبرنا انه ايه انه قدره واراده ارادة قدرية. تمام. وكذلك ما اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من ايه من امور مستقبلية من قدر الله سبحانه وتعالى، كارسال كخروج الدجال، كنزول عيسى، كخروج يأجوج ومأجوج، هذه أشياء قدرها الله سبحانه وتعالى، لكن ما كان لنا أن نعلمها إلا بعد حصولها، لكن لما أعلمنا بها ربنا أو نبينا علمنا صدقها. وبالتالي دي الوسائل لمعرفة الأمر القدري أو الإرادة القدرية، ليس لها وسيلة إلا أن نعلمها بعد وقوعها، أو أن يأتي خبر من عند الله سبحانه وتعالى أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا المسألة التفريق بين الأمرين مهم، لأن بعضهم التبست عليه بين طرفين، طرف الصوفية اللي هم ساروا مع الإرادة القدرية وتركوا الأمر والنهي اللي هو الأمر الشرعي، فالآن في أمر قدري وأمر شرعي، فالصوفية ودول دخلوا في طائفة الاستحلال والإباحة، ويسمونه في الكتب الفرق والملل بالإباحية أو غيرها، لهم تسميات معينة أو يعني، فهؤلاء إيه كان يرى المنكر أو يرى شيئا أو يقول أنا مع قدر الله قدره الله علي، حتى أن دخل أحدهم نعوذ بالله وحاك الكفر ليس بكافر، يعني دخل على زوجته فوجد معها رجلا، فيعني ما أنكر عليها بل قال ما أفسدها إلا الله عياذا بالله تعالى، يعني هذا حكى عنهم العلماء على ما أستحضر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس وفي غيرها من الكتب، يحكي ايضا ابن القيم في عدة مواضع من مؤلفاته، هي عبارة مشهورة عن مجرم من هؤلاء المجرمين الإباحية اللي استباحوا كل شيء، فأصبح يقول انا لا انكر شيئا، وليش؟ لانه ده من قدر الله وانا اجري مع اقدار الله. تمام. فما وقع في الكون انا راضي عن كل شيء في الكون، فهو راضي عن عن الكفر والشرك والزنا والفسق والفجور، وده باطل، لأنه ولا يرضى لعباده الكفر، بل المؤمن ينبغي أن يجري مع الإرادة الشرعية، وإذا وقع شيء يقول قدر الله ما شاء فعل، لكن فالتكليف بالإرادة الشرعية. علشان كده لذلك أنا لما فرقت قلت الإرادة الشرعية يعني لابد من أن يعلمها الإنسان، لأنه التكليف مرتبط بها، بينما الإرادة القدرية ليس مرتبطا بها التكليف، بل هي من إيه؟ من ضمن يعني داخلة في ضمن ما اختص به ربنا سبحانه وتعالى، وفي ضمن أسمائه وصفاته مما اختص به بأنه خالق وأنه قادر وأنه رازق، وكل ده يعني يدخل في ضمن يدخل فيه القدر اللي قدره الله سبحانه وتعالى، ونحن مأمورون بالإيمان به لا بالعمل على وفقه، يعني نحن مأمورون بالإيمان بالقضاء والقدر لا بالعمل على وفق القضاء والقدر، يعني وأن تؤمن بالله وملائكته وكتب الرسل، أن تؤمن بالقدر خيري وشري. تمام. وده جانب، وبالتالي أخطأ من وقع من الصوفية في جانب الإباحة، لأنه جرى مع الأمر القدري، بخلاف بعض المعتزلة وبعض القدرية اللي هم وقفوا مع الأمر الشرعي دون أن يؤمنوا بالأمر القدري، عكس قالوا لا ما فيش حاجة، أن الأمر أنف، وده يمكن في قصة الحديث جبريل دان إيه ان اما جاء التابعيان الى عبد الله بن عمر ابن الخطاب وقالوا ايه انه ظهر قبلنا اناس يتفقرون القرآن ويطلبون العلم او كما قالوا يقولون بان الامر انف، فقال عبد الله بن عمر اخبرهم باني منهم بريء وانهم مني براء، والذي نفس ابن عمر بيده لا يؤمن احدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، سمعت ابي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد حكى حديث جبريل المشهور اللي هو المعروف لما إيه سألوا ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان فمشهور الحديث بإيه بحديث جبريل فالشاهد فيه لما قال ابن عمر ساقه بسبب إيه ساقه لما قال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأن تؤمن واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فده معنى أن ركن أركان الإسلام خمسة صح وأركان الإيمان ستة فمن ضمن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والإيه والقدر اللي هو الإرادة اللي يسموها بعض الأحيان الإرادة القدرية بعض الأحيان تسمى الإيه القضاء والقدر القضاء والقدر بعض أحيان تسمى الإرادة الكونية تمام الإرادة الخلقية إلى آخر ما هنالك من إيه من تسميات لا مشاحة في الإيه في الاصطلاحات وبالتالي فهنا المصنف أراد أن يبين لما أراد أن يتكلم عن الأمر والنهي الأمر والنهي الشرعي في الأصل فأراد أن يفرق بين الأمر الشرعي والأمر الإيه والأمر القدري أنت مأمور بالجريان مع الأمر الشرعي فعلا وتركا ومع النهي وأما الأمر القدري فده من اختصاص الله سبحانه وتعالى أنت مأمور أن تؤمن به على وجه الجملة وأن تؤمن بما أخبر به ربنا أو نبينا صلى الله عليه وسلم وأن تسلم لقدر الله سبحانه وتعالى الذي هو من لوازم أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى نعم
تفرق بين هذه القدرية نقول الإباحية وغير الإباحية ممكن
لا هو أصل غير إباحية يبقى نحن غير إباحية يعني أهل السنة والجماعة غير إباحية يعني فبالتالي ما يفهمش من عندما يقال إباحية وغير إباحية يفهم من أن غير الإباحية هم القدرية لا بس هم إفراط وتفريط لأنهم بس مش أن هم مش إباحية لكن عكسوا تماما يعني زي ما قلت لك هم هؤلاء جروا مع الإيه مع الأمر القدري ودول جروا مع الأمر الشرعي وتركوا الأمر القدري بينما الوسط وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة العمل على أساس الأمر الشرعي مع الإيمان بالأمر القدري فده سليم يعني قال المسألة الأولى العلاقة بين الأمر والإرادة الإرادة جاءت في الشريعة على معنيين واحد الإرادة الخلقية القدرية المتعلقة بكل مراد كل شيء يحصل في الكون داخل في الأمر القدري فما أراد الله كونه كان وما أراد ألا يكون فلا سبيل إلى كونه اثنين الإرادة الأمرية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به وعدم إيقاع المنهي الإرادة الأمرية دي ممكن تحصل وممكن ما تحصلش يعني الله سبحانه وتعالى بيأمر بها وبعدين ممكن المكلف يفعلها وممكن لا يفعلها لكن الشيء القدري لابد من حصوله ومعنى هذه الإرادة الإشكال أن الإنسان يترك ما أمر باتباعه وينشغل بما تجد أنه يفكر في الأمر القدري ويشغل نفسه لأنه القدر هو سر الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا فيه مفاتيح لكن حقيقة القضاء والقدر المسألة الحقيقة كبيرة ما في النهاية أنك تصل إلى التسليم لله والذي ليس له تسليم يتعب في تلك المسائل حقيقة ده خلاصة كلام المتكلمين المتكلمين احتاروا في تلك المسائل اللي هي مسائل القضاء والقدر وحيرت أناسا كثيرين يعني تمام وناس من شدة التحير نفوها فبقينا أمام القدرية النفاة وأصبح معنا قدرية مثبتة اللي هم الجبرية في مقابلهم يقول لك احنا الإنسان زي ما قال الجهمية ما قال جهم بن صفوان قالوا انه ايه انه الإنسان اخواني ان الإنسان كريشة في مهب الريح ان الإنسان كريشة في مهب الريح وانه ايه يعني ليس له إرادة وانه بعبارة اخرى مجبور على أفعاله فدول سموهم في كتب الفرق الجبرية او سموهم القدرية المثبتة اللي هم بالغوا في القدر حتى نفوا أن للإنسان عملا أو فعلا تمام أو قدرة على فعل شيء يقول لك أنا مجبر على كل شيء وهؤلاء رجعوا ينتج عن هذا القول الفاسد أن الإنسان يقول لما يعذب الإنسان على إيه على أفعاله مدام مجبور فيقول لك أنا ما بصليش لأني الله يعني جعلني ما صليش قدر لنا ما صليش فلان زنى لأنه قدر له أنه إيه يزني هذا يعني بلاء كبير وطامة كبرى أن يستدل الإنسان هذا الاستدلال فدول الجبرية وهم يعني منحرفون انحرافا كبيرا بينتج في النهاية الاستباحة بينتج عن الجبرية مذهب الاستباحة أو الإباحية أنه يستبيح المحرمات لأنه فيقول لك ان الله سبحانه وتعالى مجبور عليها، وبالتالي سينتج منها ابطال الامر والنهي، وهينتج عنها ايضا اتهام الله بالظلم، لانه طب ليش بيعذبني ما دام هو اجبرني على الايه على الاتيان المنكرات، وبعدين يرجع يعذبني، فينتج عنه ابطال الامر والنهي واتهام الله بالظلم وابطال الاختبار والابتلاء وابطال الجنه والنار الى اخر ما هنالك من اللوازم الفاسده. وبعكسهم اللي هم النفاة، اللي هم جروا مع الايه القدر، وانه ايه وان هم جروا مع الامر والنهي ونفوا الايه نفوا القدر، وقالوا ان الامر انف، انف يعني جديد من الانف، لان الانف اول ما يعني يستقبل من الانسان او اول ما يطل من الانسان هي الانف، فيقال الامر انف يعني جديد، روضة انف يعني روضة لم يسبق دخولها يعني، فده روضة. ولذلك العلامة السويلي رحمه الله تعالى له شرح على ابن هشام، سيرة ابن هشام المشهورة، فله شرح اسمه الروض الأنف، الروض الأنف في شرح السيرة، اللي هو شرح في سيرة ابن هشام الكبيرة، هذه شرحها في مجلدات رائعة فيها من الحديث والفقه واللطائف والأدبيات والتخريجات والعلم، شيء كبير للإمام السهيلي، يدل على إيه على سعة علمه رحمه الله تعالى، وقد توفي سنة 581. فمعنى الروض الأنف يعني الروض أو الحديقة التي لم يسبق دخولها، يعني زي ما نقول كده إيه بكر، يقول لك دي أرض بكر أو حديقة بكر، يعني معناها إن إيه ما زالت بخيراتها ولم تنتهك خيراتها، فما تكون شيء لسه بكر أو شيء زي ما نقول إيه شيء ده بخير ولسه ما حدش مد إيده عليه، ده معنى الايه معنى الانف. فده معنى قول القدرية ان الايه ان الامر ده جديد وما حدش قدره، ما قدرهوش، ده لسه واقع الان ولسه معلوم الان بالنسبة لله ومعروف الان بالنسبة لله، فده معنى الايه الامر انف. لا، والامر قديم، قدر الله سبحانه وتعالى وكتب مقادير الخرائق والادلة والنصوص في الكتاب والسنة متواترة، يعني ومن اراد يراجع مسألة القضاء والقدر ارى فيها يعني كتابين جيدين، كتاب الإمام ابن القيم بالنسبة لو أراد الإنسان شيئا مطولا اللي هو شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل، وفي رسالة صغيرة ده بالنسبة للمطول، في رسالة قصيرة بالنسبة لمن أراد الاختصار للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أو أكبر منها سيرا للشيخ الأشقر عمر سليمان الأشقر في سلسلة العقيدة، سلسلة العقيدة، فمع أجزاء هو العقيدة في الله، العقيدة في الرسل، العقيدة في الكتب، اليوم الآخر، من ضمنها إيه القضاء والقدر، فده شوية يعني إيه في حدود 100 صفحة، لكن رسالة الشيخ ابن عثيمين مختصرة يعني في حدود إيه من حجم الصغير كمان في حدود 50 صفحة أو شيء حجم صغير، فممكن نقول إنها ثلاث مراتب، يعني من أراد المطول المفصل فكتاب شفاء العليل في القضاء والقدر والتعليل في للإمام ابن القيم، من أراد أخف شوية ممكن كتاب القضاء والقدر للعلامة عمر سليمان الأشقر، من أراد شيئا مختصرا جميلا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالة صغيرة وزعت كثيرا في القضاء والقدر وفي مؤلفات أخرى ممكن يستفيد منها الإنسان. قال: ومعنى هذه الإرادة أنه يجب أنه أي الله يحب فعل ما أمر به ويرضاه، والإرادة بالمعنى الأول هي القدرية لا يستلزمها الأمر، فقد يأمر بما لا يريد، لا يريد قدرا، فهو يأمر فلان أن يصلي لكن فلان ما صلى وهو مقدر عنده أنه إيه لا يصلي، وينهى عما يريد. وأما بالمعنى الثاني اللي هو الإرادة الشرعية فلا يأمر إلا بما يريد ولا ينهى إلا عما لا يريد. فائدة معرفة الفرق بين الإرادتين، ذكرت أن الفائدة اللي هي إيه عدم الخلط هذا، حتى لا يقع الإنسان في إيه في مذاهب القدرية المثبتة ولا النفاء، ويعرف الإيه الطريق الوسط اللي هو طريق أهل السنة والجماعة. قال: فائدة معرفة الفرق بين الإرادتين، ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فربما نفى بعض الناس الإرادة عن الأمر والنهي مطلقا، وربما نفاها بعضهم عما لم يؤمر به. لو تريد أنت تريد القاضي العمراني، القاضي مش موجود، القاضي غير موجود، القاضي مريض، ما غدوة إن شاء الله بيأتي إن شاء الله. قال: ولأجل عدم التنبه للفرق بين الإرادتين وقع الغلط في المسألة، فربما نفى بعض الناس الإرادة عن الأمر والنهي مطلقا، وربما نفاها بعضهم عما لم يؤمر به مطلقا وأثبتها في الأمر مطلقا، ومن عرف الفرق بين الموضعين لم يلتبس عليه شيء من ذلك. دي المسألة الأولى. المسألة الثانية، وهذه من مباحث الحقيقة العقيدة، يعني العقيدة ما ماشي يعني، لكن كمقدمة لا بأس. المسألة الثانية: الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها، كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها، يعني الشارع أراد إيقاع الشيء لما مرت بالصلاة فهو يقصد إيقاع الصلاة، ولما ينهاك عن الفسق أو الفجور فهو يقصد إلى إيه، لأنه لا يتصور أمر ونهي مع عدم القصد إلا لفاقد العقل. حتى الإنسان لما يأمر في عقله بيبقى قاصد للشيء، تمام، ولذلك يقول لك متعامدا متعمدا كذا، ما في إلا النعسان أو النايم أو الإيه أو السكران أو اللي فيه غيبوبة أو المجنون اللي ممكن يقول لك افعل الشيء الفلاني وهو لا يقصده، يقول لك يعني إيه اقتل هذا أو موت هذا وهو ابنه، أو كسر السيارة دي وهي سيارته، لكن لأنه إيه العقل غير موجود. فده بالنسبة للمخلوق، فكيف بالنسبة للخالق؟ بلا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا أمرنا بشيء فهو يقصد فعله، وإذا نهانا عن شيء فهو يقصد إيه تركه، ده بلا شك يعني. فقال: الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشرع إلى إيقاعها، كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها. قال: الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشرع إلى إيقاعها، كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها، وذلك أن معنى الأمر والنهي اقتضاء الفعل واقتضاء الترك. هو ده لا يفهم معنى كده، يعني إيش معنى أنك تقول لي إيه افعل الشيء الفلاني أو اكتب الدرس الفلاني؟ ما ليس معنى الأمر أنك إلا أنت تريد إيجاد الشيء أو حصول الشيء، ما يعقل إيه ما يعقل من الأمر والنهي إلا انه الامر ان الامر يقصد ايقاع الايه المامور به، والناهي يقصد ايه عدم ايقاع المامور به، تمام. ولا معنى للطلب الا قال: ومعنى الاقتضاء، وذلك ان معنى الامر والنهي اقتضاء الفعل واقتضاء الترك، ومعنى الاقتضاء الطلب، والطلب يستلزم مطلوبا والقصد لايقاع ذلك المطلوب، ولا معنى للطلب الا هذا. ووجه ثاني: أن الأمر والنهي من غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك المنهي عنه هو كلام الساهي والنائم والمجنون، وذلك ليس بأمر ولا نهي باتفاق، والأمر في هذا أوضح من أن يستدل عليه. المسألة الثالثة: الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد، لأن احنا في باب الأمر والنهي. الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد، يعني الآن الشارع لو أمرك أنك تعطي عتق بعتق رقبة، ده لا يستلزم أن تعتق رقبة صفتها صفات معينة، يعني إيه رقبة مؤمنة أو بيضاء أو سمراء أو كذا أو ضخم أو ما يعني ده لا يستلزم هذا. الأمر بالمطلق ما يستلزم إلا المطلق. أما التقييد فده إيه التقييد ده قد يكون من فعل الإيه من فعل العبد، لأنه في النهاية لا بد ان ايه هيحرر عبد ابيض او عبد اسود او عبد مش عارف ايه او امراه او رجل، فده ايه ده بيقع في الفعل الا اذا قيد الشارع، يبقى ده معناه ان الايه ان هنا الامر مقيد. اما اذا امر امرا مطلقا فالمطلوب من الشارع ان ياتي بشيء مطلق ويجزئ ايه الاتيان بالمطلق. ودي قضيه مهمه الحقيقه، يمكن اشار اليها الشاطبي نفسه في كتاب الاعتصام في مسائل البدع. بعض الأحيان خاصة في الجانب التعبدي يا أخواني، لما يأمر الشارع بالأمر المطلق وتأتي أنت تقيده يمكن أن يوقعك في البدعة. يعني الشارع أمر بعموم الذكر، تمام، أمر بعموم الصيام، تمام، هو الشارع قيد بعض التقييدات زي مثلا خص بعض الأيام الاثنين والخميس، عاشوراء، محرم، عفوا عاشوراء، عرفة، تمام، أما حرم ما له خصوصية، إنما هو شهر حرام بس إيه كان ممكن الإكثار في الصوم فيه، لكن معنا إيه الاثنين والخميس، معنا عاشوراء، معنا عرفة، تمام، معنا ستة أيام من شوال، ثلاث أيام من كل شهر، تمام، الأيام البيض، يعني مثل إيه مثل هذا معروف منصوص عليه، خلاص ده إيه تقيير من الشارع. فأنت لو جيت ما سوى ما قيده الشارع يبقى على الإطلاق. أنت تيجي تصوم أي يوم تاني صوم بمزاجك، بس بدون إيه؟ بدون تقييد، تمام؟ فمن هنا بيخطئ من قال مثلا إيه والله صيام مش عارف أول رجب، صيام مش عارف إيش، تمام؟ كذلك في الصلوات، الصلاة خير موضوع، أو في قراءة أخرى خير موضوع، تمام؟ إما الصلاة خير موضوع أو خير موضوع كما في إيه ورد في الحديث. فأنت صلي كما شئت، تمام؟ لا تقيد إلا ما قيده الشارع، يعني زي ما قيد الشارع نوافل معينة في قبل بعض الصلوات، في أدبار بعض الصلوات، صلاة الوتر، السنن الرواتب، قيام الليل، صلاة الضحى، صلاة مثلا لو قلنا باستحباب الكسوف مش بوجوبها، إلى آخر ما هنالك. دي إيه؟ عينة. ما تجيش أنت تعين بقى، ما تجيش تقول والله زي ما ورد في بعض الكتب زي كتاب إحياء علوم الدين وبعض الكتب الصوفية، صلاة السبت، صلاة الأحد، صلاة الأربعاء، صلاة قيام دام ضبط النهي كمان، صلاة بر الوالدين، مش عارف إيه كل حاجة، صلاة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، تشي تشوف النبي في المنام، صلي صلاة معينة وتقرأ مش عارف أذكار معينة، صلاة بر الوالدين تقرأ آيات معينة أيضا وتصلي بصفة معينة، وهكذا. دي لا، يعني دي عاملة زي الإيه، زي يعني الشغل المزيف، زي شغل الصيني، تمام؟ إنه إيه جاي تقليد، لأنه شاف الشارع إيه يقيد، فيجي المكلف. طيب ده إبطال لقصد الشارع، لأن الشارع قصد إلى تقييدات معينة فأنت جعلتها هيصة، يعني جعلت إيه أفسدت التقييدات اللي أوردها الشارع، لأنك جعلت لنفسك التقييد زي ما بيقيد الشارع. من هنا سماها العلماء بدعة، لأنه بعضهم تشكل عليه يقول لك هي دي عبادة، احنا بنروح نرقص، يعني يجي يقول لك أنا الآن بصوم، أي تمام، بس ثم أطلق ما أطلقه الشارع وقيد ما قيده الشارع، لكن لا تأتي إلى ما أطلقه الشارع وتقيده بتقييدات معينة. مثلا الشارع سن لنا التسبيح 33 وإيه وثلاثة في بعض في أدبار الصلاة، تمام؟ ما تجيش أنت تقول لا ده أنا هجعلها 90، ما هو أحسن وتنشرها. لا، الشارع له إرادة، لأنه جعلها ليش جعلها 33؟ أكيد له فأنت تقف عند إيه إرادة الشارع، لأنه ده قد يكون ابتلاء لك، عشان ما يجيش واحد يقول طب ما نخليها 35 وليش تخليها 40 يا أخي، تمم العشرة، فيجي إيه يسبح 40 ويكبر 40 ويحمل 40. لا، ما أطلعش. الشارع له مراد إنك تقف عند إيه عند هذا الحد، إلا أن تغلط في العدد كيف، تمام؟ وهكذا. فده معنى الإيه، معنى المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على تقييده، تمام؟ فأنت المقيدات الشرعية قيدها زي ما قيدها الشارع، ما سوى ذلك اعمله في أي وقت. زي التسبيح، لو جاء حط يعني بعضهم يجيب سبحة طويلة دي وبعضهم يجعل تحديد عدد معين، ليش؟ سبح في اليوم 1000 تسبيحة، كبر 1000 تكبيرة، أنت حر، بس لا تجعلها في صورة سنة للناس تسنها لهم وتعلمها وتعمل أوراد مخصوصة وتكتبها في كتب وتجمع الناس وإيه في جماعة زي ما بيعمل الصوفية. فمن هنا جاءت الإيه، علشان كده حكم العلماء على كثير من التعبدات الصوفية بالبدع، ولو أنهم أطلقوا السنة فيها كفاية، لكن عدم فهم السنة، عدم فهم السنة ده من الأخطاء. فأنت الآن ما معكش شيء، مثلا قضيت عملك، اجلس اقرأ قرآن من هنا لآخر النهار، اجلس سبح من هنا لآخر النهار، اجلس كبر من هنا لآخر النهار، ما حد يمنعك، زيادة خير، هتكون من إن شاء الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تمام؟ لكن لا تجي تعمل لي إيه عدد معين وتعمل لي أوراد وتألف كتب وتكتب فيها تلك الأوراد وتعمل لي جماعة وتلتزم بتلك إيه الجماعة بتلك الأوراد، ويأتوا يعملوا سبح على قدر تلك الأوراد ويجتمعوا في حلقات ويفعلوا نفس الشيء. ده اللي فعلوا الإيه مشايخ الصوفية، من هنا العلماء ردوا عليهم وكلام زي كده. وإلا فما أحد ينكر فضل الذكر، وما أحد ينكر فضل قراءة القرآن، وما أحد ينكر فضل الصلاة، وما أحد ينكر فضل الصيام، ولا غيرها من العبادات المعلوم فضلها من الدين بالضرورة. لكن نزاع مع الصوفية ومع بعض من يبتدع في التحديدات وزيادة على ذلك نشرها وجعلها في جماعات، ودي مشكلة. والقضية دي عالجها المؤلفون في كتب البدع، ككتاب الاعتصام للعلامة الشاطبي أو كتاب الإبداع في مبار الابتداع العلامة علي محفوظ، أو السنن والمبتدعات للعلامة الشقيري محمد عبد السلام الشقيري، أو غيرها من الكتب الأخرى زي البدع للغامدي، أو غيرها من المؤلفات اللي ألفها العلماء في هذا الباب. نعم.
بارك الله فيك. طيب هذا ذكرتموه الآن يسمى البدع الإضافية.
بدع الإضافية نعم. أو النسبية. نعم. هي مسنونة في أصلها، مبتدعة في هيئتها وكيفيتها وصفاتها. فدي تسمى بدعة إضافية، وفيها إشكال عند العامة كما قلت، لأنها تلتبس عليهم، لأنه يقول لك إحنا بنقرأ قرآن، إحنا مش عارف نعمل إيه، إحنا بنأذن. يعني مثلا الآن لو جاء صلاة الكسوف التي كانت بالأمس، لو جاء واحد أذن، الأذان لصلاة الكسوف بدعة عند العلماء. لأنه ليش؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع وجود الحاجة إليه، وأذن في الجمعة في الصلوات الخمس، تمام، لكن لم يجعل أذان للعيدين، ولم يجعل للكسوف والكسوف، ولم يجعل لصلاة الاستسقاء، ولم يجعل له. فكان قادر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بغافل عن أنه إيه يشرع لنا مثل هذا. وقد فلما يشرعوا في أشياء ويتركوا في أشياء، فهنا العلماء حتى يقولون إيه الترك هنا سنة، ولذلك يشرع في صلاة الكسوف والكسوف ان يقال ايه الصلاة جامعة، تمام، ولا يؤذن كما يفعل ايه يفعل بعضه، يقول الصلاة جامعة، اما بعض فيها اوجه متعددة كما يقول بفتحتين او بضمتين او بايه او بالتبادل، يعني صح ان تقول الصلاة جامعة، وان تقول الصلاة جامعة، وان تقول الصلاة جامعة والصلاة جامعة، فيها ايه فيها يعني نصب الكلمتين ورفع الكلمتين ورفع الأولى ونصب الثانية ونصب الأولى ورفع الثانية، فيها حوالي إيه كم وجه كده، أربعة أربعة ولا ستة؟
لا
أربعة مش كده، رفع الاثنين نصب الاثنين، رفع الأولى ونصب الثانية، نصب الأولى ورفع الثانية، بأربع إيه أربع أوجه في إيه في إيه. المهم لكن لا يشرع الأذان، لما يقول الأذان بدعة، تمام. فمثل هذه مثلا بعضهم في صلاة الجنازة، بعد ما تنتهي الصلاة يقوم يلتفوا حول واحد ويجلس يدعو ويأمنه، ما انت كنت في صلاة. على رأي شيخنا القاضي يقول ايه ده زي اللي غلق الباب ورجع يدقق، ايه يعني انت كنت في صلاة الجنازة عبارة عن ايه؟ عن دعاء، عن دعاء. حتى يعني قال بعض الصحابة يروى عن ابن عباس انه ايه ممكن تصلى بدون وضوء، يعني لانه ايه كان اعتبرها او فهم منها انها دعاء، لكن الجماهير من العلماء على انه لابد من ايه من طهارة، لكن صلبها الدعاء، لان لا تجد فيها سجودا ولا ركوعا، يعني ما فيهاش ايه تعظيم الرب اللي هو في الصلوات الاخرى، كانه المقصود هنا ان ايه التوجه الى الله، ان يعني انك تكون ايه تتشفع لهذا الرجل الميت، ان ايه انت كمسلم تشفع له بدعائك وايه وتقول يا رب يعني اقبله عندك مسكين وقف بين يديك، فايه بيدينا فرصه ان احنا نتشفع لبعض بالدعاء، ما في الا كده، يعني اذن لنا ان احنا ايه نتشفع بالدعاء، ان احنا نقول يا رب ده مسكين عبدك جاء بين ايديك، اغفر له، اغسله الماء والثلج والبرد، وده صلب الصلاه. فبالتالي انت الان دعيت وبعدين غلقت قلت السلام عليكم وخرجت من الصلاة، وبعدين اجتمع تاني ندعو، طب ما الوقت اللي انت بتخليه ده طول في الدعاء، طول في الدعاء، تجد واختصر الدعاء ايه يعني في الصلاة، يختصر الصلاة، يختصر الدعاء داخل الصلاة مقصودي، اللي هو ايه التكبيرة اللي بعدها الدعاء للميت، يعني يجعلها ايه خفيفة، بينما ممكن يطول فيها شوي، علشان كل واحد يعني يستجلب من الأدعية ما ايه ما يستطيع، ما فيش ده انه ايه يغلق الباب وبعدين يرجع يدق مرة اخرى، انت داخل الصلاة واقف بين يدي الله، وهي اقدر بالقبول من الخارج، تمام. فده ايضا ما يسنش، يعني ان ايه يعني لا ينبغي، ليش؟ لانه خلاف المشروع، ما شرعت الصلاة لهذا، انت رجعت كأنك ابطلت جعلت الصلاة كأنها لا قيمة لها، وفي نفس الوقت ما فعل النبي ما حاجة الميت له، لكن فعل له المطلوب شرعا اللي هو الصلاة اللي هي صلاة الجنازة يعني. وهكذا مثل هذه الاشياء لا ينبغي، لانها ايه ليست يعني خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الامور تسمى كما قلت يا اخواني في ترك او حاجه سموها العلماء سنه تركيه، سميها العلماء سنه تركيه، يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم تركها ليس غفلة عنها أو تركها ليس من باب الإباحة وإنما من باب إن إيه مقصود تركها. طب علامتها إيش يعني؟ كيف نفرق الآن في شيء إخواني يترك الشارع للإباحة وما سكت عنه فهو عفو، وفي شيء تركه يدخل في باب السنة التركية، يعني ينبغي أنك تتركه كما تركه الشارع، كيف يفرق؟ العلماء يقولون ما كان هناك دافع إليه يعني في مقتضى له في أيام النبي تمام، مع عدم وجود المانع ومع ذلك لم يفعله فده يعتبر سنة تركية، بينما في أشياء يا أخواني ما كانش في مقتضى لها أو كان في موانع. زي إيش؟ زي مسألة جمع القرآن. جمع القرآن كان 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 في مقتضى مقتضي له وهو الحفاظ على الإيه؟ على القرآن لأنه أساس الدين، لكن كان في مانع هو إن الإيه؟ إن القرآن ما زال ينزل، فإزاي إيه هنجمعه في مصحف واحد وكل شوية نفكه ونحط إيه؟ لأنه الآية كانت تأتي للنبي يوضعها يضعها في داخل السورة بإيه؟ بما يعلمه ربه سبحانه وتعالى بإيه؟ يعني مش شرط ان الايات دي يعني كما تعلمون هو معلوم عند كل مسلم ان الايات القرآنية ما نزلتش في المصحف من اول الفتحة وانت ماشي لحد الايه لحد اخره، ما حصلش وما قال احد هذا، حتى تجده في الكتب اللي هي فيها متى نزلت في عفوا في المصاحف في بعض حين يكتبوا في رأس السورة نزلت قبل المائدة، نزلت بعد مش عارف ايه، نزلت كذا، مش على الترتيب، فالترتيب غير الايه غير ترتيب النزول غير ترتيبها في المصحف. فبالتالي كان لو النبي صلى الله عليه وسلم جمع المصحف كل شوية يفكوه ويدخلوا آية ويشطب ويعملوا ما ينفع، فبالتالي كان في مقتضي لجمع المصحف لكن كان في مانع، وبالتالي بعد ما مات النبي زال المانع اللي هو ما عادش وحي خلاص وبقي الدافع، فقام الصحابة بجمع القرآن في عهد أبي بكر الجمع الأولى وبعدين في عهد إيه في عهد عثمان تمام حتى إيه حتى أصبح على ما في أيدينا تمام. فبالتالي ده ما يعتبرش هنا ما تعتبر دي سنة تركية. لما؟ لأنه كما قلنا كان في مانع، احنا بنشترط في السنة التركية ايه؟ يكون في مقتضي لفعلها ولم يكن في مانع، فإن كان يبقى كانت تفعل، فترك النبي مع وجود المقتضي وما في مانع ده معناه انه ايه تقصد تركها تمام. فمثل هذا ايضا نفس الشيء بالنسبة مثلا لجمع الناس على صلاة التراويح، المقتضي كان موجود وهو الصلاة والجمع عليها وكذا، وعلشان كده النبي صلى ايه صلى بعض الليالي لكن ما كملش يعني ايه تركهم وانصرف، فقال خشيت ان تفرض عليكم، فكان في مانع اللي هو خشية الايه الفرضية، ففهمنا من كلام النبي ان المقتضي موجود لكن بس المانع ايه انه خشي النبي صلى الله عليه وسلم ان هم لما يجتمعوا كل يوم تفرض عليهم، والنبي يحب التخفيف على ايه على امته، ولما مات النبي امن الفرض ما عادش خلاص انقطع الوحي وتم الدين، اليوم اكملت لكم دينكم اتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فلم يكن لينزل بعد موت النبي يفرض ايه يفرض فرض من الفروض، وانما بموت النبي انقطع الايه انقطع الوحي تمام. طيب ففي مثل هذا، لكن الامور اللي اشرت اليها بقى مثلا من ضمن أدلة العلماء في مسألة إن قراءة القرآن على الميت لا تسن، يقول هذا يقول إن الدفع كان موجود وهو نفع الميت ولم يكن هناك مانع، فليش النبي ما فعل؟ حقيقة أنا شو إن ده دليل قوي يعني إن إيه مع إن الجماهير على جواز القراءة الميت، لكن مقصدي الاستشهاد يعني مش إيه مش شرط يكون الدليل صحيح بصورة سالمة من الإيه من المعارض، لأنه لا يشترط في المثال يعني إيه السلامة والخلو من المعارض، نحن لسنا في باب الجدال والرد والأخذ، لكن بس من باب التصوير تمام. ففي أمور من هذا الباب تمام، زي ما كما قلنا تحديد أيام معينة لصيام معين، ما الدوافع كانت موجودة لكن النبي ما حددهاش، حدد لنا أيام تانية، فأنت كأنك بتضاهي الشارع وترك الشارع شيئا، وأنت ترك الأذان في كما قلنا في الاستسقاء في العيدين في الكسوف والخسوف، وأنت تأتي تعمل أذان، فمع أنه كان في مقتضي وما فيش مانع ومع ذلك ما فعله، يبقى هنا تأتي تقول إن السنة إيه سنة تركية، فينبغي إنك إيه تستن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تأتي إيه تأتي بما تركه، لأنه يصبح خلاف زي ما يفعل شيء وأنت إيه تتركه، هنا بيترك شيء وأنت تفعله فأنت مخالف، فأنت مخالف لأنك إيه خالفت قصد الشارع، لأن يفهم من إيه يفهم من فعله انه تعمد ايه؟ تعمد الترك. قال المسألة الثالثة: الامر بالمطلق لا يستلزم الامر بالمقيد. الامر بالمطلق لا يستلزم الامر بالمقيد، والدليل على ذلك انه لو استلزم الامر بالمقيد لن تفى ان يكون امرا بالمطلق، ما عادش امر، ما عادش مطلق، عاد مقيد. ايه ويبقى الغي معنى الاطلاق. وقد فرضناه كذلك، قد فرضناه مطلق، هذا خلف، ما ينفعش انه مطلق وبعدين ايه. فانه اذا قال الشرع اعتق رقبة، فمعناه اعتق ما يطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين. فلو كان يستلزم الامر بالمقيد لكان معناه اعتق الرقبة المعينة الفلانية، فلا يكون امر بمطلق البتة. تمام. بخلاف الواجب المخير فان تعيين الشارع المخير فيه يقتضي قصده الى ذلك دون غيره، وعدم تعيينه بالمطلقات يقتضي عدم قصده الى ذلك. المخير هو محدد، ما هوش يعني ما هوش مطلق. المخير هو بتخير بين ايه، زي الكفارة، اما عتق رقبة او كذا او كذا، انت ايه هنا محدود ايضا. المسألة الرابعة: المطلوبات الشرعية قد تأتي موافقة لمقتضى الطبع والجبلة، وقد تأتي مخالفة له. ده تقدم كلام الشاطبي، لا استحضر الان في اي باب، لكن تقدم معنا انه الايه، ان الاوامر والنواهي الشرعية في بعض الاحيان توافق الجبلة والغريزة والميول والاهواء، وبعض الاحيان تخالف الايه، تخالف هذا. زي ما قلنا مثلا لما يأمر الشارع بالايه، بالطهارة والتعطر والتنظف والنكاح والاشياء دي، دي اشياء محببة الى النفس الطبيعية. تمام. لكن لما يأتي مثلا يأمره بالايه، بقيام الليل، بالتزام بالصلوات في المسجد، بالخروج في البرد في الفجر والعشاء وكذا، فدي مخالفة للهوى. يعني النفس عاوزة تنام، عاوزة ترتاع، عاوزة ما تصطدمش بالبرد، ما يتألمش من الماء البارد لما يجي يتوضأ وكلام زي كده، فدي مخالفة للايه. فبعض الاحيان تأتي موافقة للجبلة والطبيعة، وبعض الاحيان تأتي ايه، تأتي خلاف. تمام. فلا شك ان كل مسألة فيها ايه، هنفصل ايش الفايدة من الكلام هذا. قال: المطلوبات الشرعية قد تأتي موافقة لمقتضى الطبع والجبلة، وقد تأتي مخالفة له. وانت في كلا الحالتين وحقيقة دي، شوف انا ارى ان مسبار العبودية في ايه، في مثل هذا، ان الله بيختبرك في الاحوال كلها. كما قلت ان ايه، من السهل ان الانسان يسير مع تلك المسائل لما تكون موافقة لهواه وجبلته. يعني ما فيش واحد قادر على النكاح غالبا لو بيروح يتزوج، خلي النكاح سنة. تمام. من سنن الانبياء: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، وتجد الايه الشباب حافظين لها. لكن مش عارف ايه، احل لكم الطيبات، الاكل والشرب والمطعم وكلام زي كده، ما تحرموش زينة الله، اللبس الحسن، الرائحة الطيبة، كل دي لانها النفوس بتحبها. تمام. لكن تعالى بقى في الايه، في الاشياء التانية اللي هي مشقات، يبدأ يتكاسل، يبدأ يتعذر، يبدأ مش عارف ايه، لكن يبدأ ايه، تبدأ العلل والمعاذير، فده بيدل على خلل في العبودية يا اخوان. عشان كده انت يعني لا تعرف الاستقامة الا باستقامة العبد في الاحوال كلها. وده العبد الحقيقي اللي هو ايه، يعني والله في الرضا وفي المكره والمنشط، زي ما ايه يعني الطاعة في المكره والمنشط. انت مرتاح هتطيع، برضو تعبان هتطيع، في فرح بتطيع، في حزن بتطيع. يعني وده القضية، وده يمكن من حكمة الله في ارسال النبي، وفي كون الانبياء تعتريهم ما يعتري البشر. هو الملك، لو كان النبي ملكا لربما تقول يعني والله يعني اصلا ما معهوش اهواء، فالاشياء ما بتجيش مخالفة الهواء، فالملك بتأتي الامور سهلة عليه، ليش ما له الشهوات. فبالتالي انت تيجي تقول يا رب انت ارسلت ملك، ما انا معذور، هو له حق يقوم الليل والنهار ويفعل كل الطاعات، واما انا عندي شهوة، عندي الشيطان، عندي الملذة، عندي النفس، عندي مش عارف ايه، فانا معذور. لا، فالله ارسل لنا يعني بشر، فيه يعني الجبلة البشرية تماما، يعني يشتهي ما نشتهي من الطعام والشراب والمنكح والاشياء والمال والاشياء دي كلها في ايه، مجبول الطباع عليها. تمام. لكن السمو بقى الايه النبوي هنا في ايه، في التغلب على تلك الاشياء. ومن هنا فضل من فضل الأنبياء على الملائكة في نزاع، وإن كان يعني ليس مجال التطويل في كتب العقيدة في ايه، في هل الرسول افضل ولا الايه ولا الملك. فبعضهم يقول الملائكة لانها في طاعة دائمة، والرسول قد تعتريه غفلة، قد تعتريه كذا، قد يعتريه خطأ، قد يعتريه حتى مع تجويز المعصية على الايه، على الرسول، تمام، فعصى آدم. فبالتالي يقول لك، ففي بعض الناس وفقوا توفيقا عجيبا، ومنهم شيخ الإسلام تيمية، وهو له تلك اللمحات اللطيفة، يعني ايه ساعات يخرج لك بشيء لا يعني تستغرب منه يعني، وده من فضل الله عليه، ثم يعني أعطى الله سبحانه وتعالى قدرة معينة، زي ما مثلا ما تنازعوا في ليلة القدر ويوم عرفة، يوم عرفة قال لا ده دي ليلة وده يوم، فده أفضل أيام السنة ودي أفضل ليلة في السنة، ما نستعرف يعني أنه ما انتبهوش ان ده ليلة فكلام جميل، لأن عرفة في الأساس يوم، هو وقت صحيح، صحيح أنه بيمتد بالنسبة للحاج من وقف على عرفة من ليل أو نهار، يعني لو وقف بالليل هتجزئه، لكن وقت اللي كان بيقف فيه النبي من ساعة الظهر إلى الإيه؟ إلى المغرب، فتجد أن عرفة في الأساس نهار مش قيام ليل ومش عارف إيه، بينما ليلة القدر سلام هي حتى إيه؟ مطلع الفجر، لا طلع الفجر راحت، وأساس العمل فيها بالليل اللي هو القيام والدعاء والإيه والأشياء دي. فهو أتى بإيه؟ قال لا، يوم عرفة هو أفضل أيام السنة من ناحية النيوم نهار، وليلة القدر هي أفضل ليالي الإيه؟ ليالي السنة من ناحية أنها ليل، ليل سواد. أيضا هنا في الـ في الـ نحن كنا نتكلم على مسألة إيش؟
الملك.
فهو جاء قال إيه؟ قال الملك أفضل باعتبار البدايات، والرسل أفضل باعتبار النهايات. وده كلام جميل يعني. يعني مقصود إن الإيه؟ إن النبي في بداية أمره ربما يتفوق عليه الإيه؟ الملك. لكن بعد الرقي والوصول إلى المرتبة العالية في الآخرة، إن دي تلك مرتبة يعني ربما لا ينالها إيه، هي أعلى من مرتبة الإيه الملك يعني. فمقصود الإيه الملائكة أفضل في البدايات، والرسل والأنبياء أفضل في الإيه في النهايات، يعني في الإيه عند لقاء الله والقيامة وكلام زي كده، والنبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف سيشرف على رؤوس الخلائق، ولما يأتوا يعني الناس تستشفع تذهب الى نوح وعيسى وادم ومش عارف ايه، وفي النهايه تذهب الى محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الموقف المشهود يعني الايه هذا الموقف، فربما يفوق ايه مكانه الايه مكانه الملائكه، والله اعلم. بعض العلماء يقول ايه الله اعلم، لا ندري يعني ايه، وان المساله ربما تكون من يعني من الايه من الزوائد العلميه، ماش من الايه من الاساسيات، يعني ليس مطلوب من لن يختبر العبد في يوم القيامة أو في القبر أنه يعني إيه من أفضل الملك ولا النبي، وإنما هو يؤمن بأن الملائكة مكرمون يعني منزهون مطهرون، رسل الله لهم وظائف وأعمال وكرمهم الله سبحانه وتعالى، والرسل أيضا بشر اصطفاهم الله سبحانه وتعالى برسالته وأمرهم بالتبليغ، وهم خير خلق الله أو خير البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم إمامهم ومقدمهم، وأنه سيد ولد آدم. هذا الإنسان إيه مأمور به، مأمور بالإيمان به، ولا يضر إن شاء الله تعالى إيه ما زاد عن ذلك، لكن العلماء يتناقشون لا بأس. فقال المطلوب الشرعي ضربان. المسألة الرابعة، المطلوبات الشرعية قد تأتي موافقة لمقتضى الطبع والجبلة، وقد تأتي مخالفة له. المطلوب الشرعي ضربان: واحد، ما كان شاهد الطبع خادما له ومعينا على مقتضاه كالأكل والشرب والوقاع والبعد عن استعمال القاذورات من أكلها والتضمخ بها، ده طبيعي الإنسان. ما لم يكن كذلك، اللي هو الطبع مش خادم له، كالعبادات بقى من الطهارات والصلوات والصيام، الصيام شاق متعب، يترك الطعام والشراب والشهوة ومن وقت كذا إلى كذا، خاصة في البلاد الحارة أو لما يكون مع عمل وبيشتغل في الشمس، فلا شك إن ده متعب جدا مش موافق، فهو ممكن يتمنى في نفسه لو ما كانش الصيام، او ساعات يتمنى ان رمضان يخلص، او يبقى يجي يدخل رمضان يبقى حاسس بايه، يقول يا رب اعني، ده اللي داخل ايه ابتلاء او اختبار شديد. ليش؟ لانه تعب، تمام، لكن بيقوم به في النهايه، حتى ما بيتملص بايه، بيصوم مع التعب مع المشقه، لانه المفروض انه ايه عبد يعني بيطيع في الايه في المنشط في المنشط والمكره. ما لم يكن كذلك العبادات من الطهارات والصلاة والصيام الأنكحة المخصوصة بالولاة والشهادة من الشروط الولاية والشهادة والأشياء اللي هي مقيدات دي، يعني ما الإنسان يتزوج كده وخلاص. فأما الضرب الأول اللي هو فقد يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية، دي فائدة المسألة أنه إيه مقصود أنه الأمر الموافق للجبلة ما تجدش نصوص كثيرة تطلبه من الناس، زي ما أقول هو مش محتاج تشجيع فوفر الكلام تمام، ما تجلس يعني الامر بالنكاح تجده قليل يعني مش 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 كتير، ليش بس توصيبه هو يعني هي يعني هيسد وهتحركوا ايه شهوته جبلته على هذا. الطعام والشراب ايضا ما بيحتاجش اوامر وكلام زي كده، يعني مع ان الانسان لو امتنع الطعام والشراب حتى يهلك يبقى اثم وقاتل لنفسه ومخالف للامر الشرعي، لكن ياتي الكلام في الطعام والشراب من باب الحل من باب الاباحه، يعني ايه أحلت لكم الطيبات، من باب البيان إن إيه كمان الإشارة إلى طيب المطعم مش مجرد الأكل، يعني كأنه بس يجي تاني. فبالتالي مش هو تنبيه لملء البطن، بل ربما تأتي النصوص تحاول تضبط الشهوة دي، يعني إيه حتى في باب المباح، يعني على ضعف حديث ثلث لطعامي وثلث لشرابي، لكن في النهاية هو بيفيد نفس الإيه نفس المعنى، يعني فهذا المعنى اللي هو فيه نوع من الإيه التزهد وشوية تأتي إيه، بل تأتي ربما النصوص تكبح الجماح، يعني الشيء ده اللي هو موافق للجبلة النصوص ما تأتيش تشجع عليه بقدر ما تضبطه وتخاف من ايه من ان يجمح الانسان في إيه في هذا النوع كالمطاعم والمشارب والتوسع فيها، فيأتي النهي عن الاسراف ولا تسرفوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا تمام. فده لكن بالنسبة للامر اللي هو مخالف للجبلة ده يأتي النصوص عليه كتير، وده واضح في مسألة الآباء والأبناء، هتجد أن الوصية وصية الآباء بالأبناء قليلة ووصية الأبناء بالآباء كثيرة، ليش؟ لأنه سبحان الله بالعاطفة تجد الأب يموت نفسه والأمة تموت نفسها على أولادها، لكن ما تلاقيش العكس، إيه تلاقي بوردة تلاقي مش عارف إيه، قال له أبوك مريض في المستشفى، قال طيب بكرة نبقى نتصل له، لو هو المريض قال لا مريض ما كان في اي مستشفى جري في ساعتها ساب كل ما في ايده. والام ممكن تحصل لها صدمه يعني عصبيه لو عرفت ان ايه، انا اذكر خالتي رحمه الله ماتت لان بنتها ماتت، يعني عباره عن كانوا هم في سياره وبعدين السياره وقعت في نهر في احد فالمهم انقذوهم وبعدين طلعوهم فبنتها ماتت ومعها أولادها الصغار، وبعدين فلم أول ما وهي نجت خالتي فأول ما أفاقت فسألت بنتي إيش حصل الله فما تعرفش المسعف ولا شيء ما انتبهش يعني أو يعني بعضهم جلف، قال ماتت فحصل الله سكت قلبي وماتت من إيه ما ماتتش من الغرق ما انقذوها كل شيء وكلام زي كده، حصل لها سكتة قلبية لما ايه لما سمعت ان ايه قالوا ماتت حصل لها سكتة قلبية وماتت تمام. انا اتصور لو العكس ربما ما يحصلش، يعني لو هي اللي ماتت وبنتها ماتت الله اعلم ان ايه، لكن قدر الله يعني ايه هتبكي هتتألم كذا هتصرخ يمكن، لكن سبحان الله. فعلشان كده تجد الايه يعني كم تشتكي من عقوق ومن اشياء فتجد نصوص في العقوق كثيره جدا يعني واضحه وايه والتوصيه في القران وفي السنه ومش عارف ايه، لانه نفس الشيء الاول اللي هو فطره الاباء جبله على حرصهم على الابناء حتى الطفل يسرق من اجلهم ينهب من اجلهم يرتشي من اجلهم تمام، حتى ان الايه ان من اولادكم ايه عدو لكم مش كده فجعلوا عدو، ما معنى عدو؟ لانه ايه لانه ممكن يكون فتنة له تمام، فهنا بتخويف يعني علشان ايه لانه العاطفة زيادة، لان انت بتشتكي من ايه صحيح ان ممكن بعض الاباء يكون عندهم قسوة بس خلاف الفطرة، يعني في اب ايضا صلاش يعني ايه شاذ مش كده ايه يعني يقولوا فلان ما سألش في اولاده وسابهم يجوعوا ومش عارف ايه، ده حاصل بس معدود والناس تتعجب منه يعني تمام. لكن المعتاد في المجتمعات ان الاباء والامهات يموتوا على اولادهم، وانه ان استطاع الواحد منهما ان يفدي اولاده تمام ويموت بدله ما بيتاخرش، فبالتالي ما تحتاجش دي بقى زي ما تقول ايه سيبه وخلاص سيبه وخلاص ما فيش داعي ان ايه نزغ للنبي بالكلام عنهم ولا القرآن يمتلئ بالكلام عن هذا، وهو دواعي الفطرة موجودة فيه تمام. لكن العكس كما قلت ايه مشكلة، وده الكثير بقى الايه اللي فيه العقوق وفيه مش عارف ايه، اول ما يتزوج ما يسألش فيهم، اول ما يستغني يبدأ ايه يبدأ يتمريس ويبدأ يتأمر على ابيه وامه تمام. لكن ما كان بيمد ايده ما دي اصلا برضو ايه يعني الحاجة تمام. وعلشان احنا عندنا مثلا يقول ايه قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر، يعني انفطر يعني ايه انشق، انا ملهوف عليه وهموت عليه وهو قلبه حجر لو حصل لي شيء. ما وحكايات وقصص عارفينها انتم، ربما مش عارف القصه مشهوره مش عارف انه ايه انه يعني ولد تزوج في كتب الادب والخيالات يعني انه ايه تزوج فعق امه ورماها وبهدلها وكلام زي كده، وبعدين في النهاية زوجته مش عارف مرقت ولا ما ادري ايش، فقال لابد انك ايه ان تحتاج الى قلب انسان علشان تاكل قلب انسان علشان تشفى، فما وجدش الا امه إيه فراح ايه لما ذبحها وخد القلب وكلام زي كده يعني، فهو بيجري علشان يوصله لزوجته وقع فالقلب ايه تكلم وقلب بسم الله عليك او شيء يعني ايه، يعني طبعا دي ايه خيالية اشبه بايه بكليلة ودمنة والف ليلة وليلة، لكن هي ما ارادوا بها التعبير عن ايه عن واقع يعني ايه الاشياء بعض الخرافات او بعض اللي ممكن بيسموها الاساطير تمام، هي تعبر عن ايه عن توجهات الشعوب توجهات الشعوب. فقال فاما الضرب الاول اللي هو مع الجبلة فقد يكتفي الشارع في طلبه بمقتضى الجبلة الطبيعية، وأما الضرب الثاني فإن الشارع قرره على مقتضاه من التأكيد في المؤكدات والتخفيف في المخففات، ما هو بعض الأشياء مهمة جدا فالشارع هيلح عليه وشيء مخفف خلاص هيدي له حكمه يعني. إذ ليس الإنسان فيه خادم طبعي، ما فيش في طبعه إيه إنه داعي باعث على مقتضى الطلب، بل ربما كان مقتضى الجبلة يمانعه وينازعه كالعبادة تمام. المنهيات الشرعية نفس الشيء، برضو في منهيات موافقة للجبلة وفي منهيات مخالفة للجبلة نفس الشيء. المنهيات الشرعية قد تأتي موافقة لمقتضى الطبع والجبلة وقد تأتي مخالفة له، وكذلك يكون في النهي، فإن المنهيات على ضربين، فالأول كتحريم الخبائث وكشف العورات وتناول السموم، ده موافق للجبلة يعني لا تحتاج تجلس تخطب وتتكلم تقول يا أيها الناس السموم حرام عليكم ابعدوا عن السموم، الناس من نفسها لو شاف ثم يهرب منه يعني ايه، فهي محرمة تناول السموم محرم، فبالتالي مش محتاجة نصوص كثيرة في الايه في الشريعة او شيء من هذا القبيل. ما جاء الا مثلا في مسألة الانتحار اللي هو قتل النفس، وده قد يقع لبعض الناس لانه مش رغبته في قتل نفسه لانه حرصا على مصالحه من نفس الشيء، يعني هو ما بيقتل نفسه انه في الغالب زهق من الحياة لان مصالحه لم تتحقق، شهواته ورغباته لم تتحقق، فبعض الاحيان ربما يوعز له الشيطان ان التخلص من حياته ده اريح من ايه من العيش بدون رغباته، فمن هنا جاء الايه، وغالبا دي تاتي مع وجود بعض الامراض النفسيه يعني غالبا تصاحبها يعني الميل للانتحار او الانتحار الفعلي. اعتقد ان الانسان السليم 100% يعني بعيد من ناحيه الانتحار يعني، لكن غالبا انا اعتقادي انه ما ينتحر إلا ومعاه مشاكل نفسية أو الأزمات أوصلته إلى إيه مشاكل نفسية، علشان كده غالبا اللي هو منتحر هذا أو اللي هو قتل النفس يكون عنده اكتئاب، عنده أمراض من هذه الأمراض السوداوية اللي هي يعني إيه شيزوفرينيا، انفصام في الشخصية، أزمات نفسية بتعمل له نوع من الاضطراب اللي ممكن يجعله في لحظة من لحظات الانفعال إنه يقدم على إيه على قتل نفسه. ففي النهاية برضو يعني فعلشان كده لانه ممكن يقع الانسان تلك الازمات جاء النهي عن قتل النفس تمام، نهي عن قتل النفس، وايه ورد ان في النصوص النبويه انه من ايه من تحس ثم فلا يزال يعذب به في النار، او من وجأ نفسه لا يزال يعذب به وكلام زي كده تهديدا، لانه كبيره من الايه قتل النفس كبيره من الايه من الكبائر، فبالتالي جاء في مثل هذا. لكن ما سوى من الحفاظ على النفس الطبيعة يعني الجبلة تدعو إلى هذا يعني بيحافظ على نفسه من الجرح من البرد من كذا مش عارف إيه يعني حتى تصل إلى حد الوسواس تمام. إلا أن مرتكب هذا لما كان فالأول كتحريم الخبائث وكشف العورات وتناول السموم، إلا أن مرتكب هذا لما كان مخالفا لواجع الطبع ومقتضى عادة إلى ما فيه من انتهاك حرمة الشرع أشبه بذلك المجاهر بالمعاصي بل هو هو، فصار الأمر في حقه أعظم. ولأجل ذلك جاء من الوعيد في الثلاثة الشيخ الزاني وأخويه. هو يريد أن يصل إلى مسألة هنا أيضا، إن الشيء المخالف للجبلة وينهى عنه الشرع وتأتي تفعله فممكن يكون الوزر فيه كبيرا، لأنه يعني إيش عذرك؟ زي ما إيه الحديث المشهور اللي هو الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، أخرجه مسلم. لأنه أصلا الشيخ الزاني الشيخ ضعفت شهوته تمام، فالآن يعني معناها أن الزنا هواية عنده في بعضهم كده يعني، يعني خلاص أن إيه أصبح زي تقول إيه تعود، فبالتالي أصبح يعني زي يعني شخص مريض مريض، يعني زي مثلا أمور زي فعل قوم لوط يا أخواني. فعل قوم لوط مش في جبلة الإنسان، مش في الطبيعة، يعني طبيعة الإنسان بالنسبة للنكاح والشهوة أنه يميل الرجل إلى المرأة والمرأة تميل إلى إيه؟ إلى الرجل، لكن ميل الرجل إلى رجل وفعل إيه قوم لوط ده شاذ في الأفعال، علشان كده لما يقع الإنسان في مثل هذا بيكون أقبح، يعني اللوط أشد من الزنا. ليش؟ لأنه يعني الزنا قد معاك دافع، يعني في دافع، لكن التاني إيش من دافع؟ ده يدل على إيه؟ على أنه الجبلة فسدت وعلى أنه الطبيعة فسدت، علشان كده كان عقاب الله سبحانه وتعالى لقوم لوط عقابا شديدا، يعني حتى قيل في بعض الكتب التفسير أنه رفعهم جبريل تمام إلى أعلى ما يمكن حتى سمع الملائكة صياح الديكة ثم قلبها على أهلها، وده لم يقع مع أمة من الأمم في أي معصية من المعاصي، وتبعهم مرجومين. حتى قال ابن عباس وبعض الأئمة أنه حكمه في قوم لوط، ولذلك حتى النصوص في المسألة فعل قوم لوط ما وردتش كثيرا لأنه من المفترض أنه ما يكونش موجود، والعرب كانوا لا يعرفونه كما يقول الإمام ابن القيم. ابن القيم يقول العرب لم يكونوا يعرفونه، يعني لأنه الفحولة والرجولة تأباه، إنما كان في المنعمين من الفرس، هو يجي مع الإيه مع أمراض الترف، ولذلك حتى لما ظهرت الترف في الجزيرة ابتدأنا نسمع عنه، يعني يعني ابتدى يظهر في بعض دول الخليج وبعض مش عارف ايه، ابتدى نسمع عن ايه عن وجوده فعليا بسبب روح الترف، لانه بعض الاحيان ان الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء اي مفسدة، بعضهم طيب متزوج اربعة ومش عارف عنده ايش وعنده ايش، يرجع يدور على شهوات اخرى كأنه يصيبهم ملل من حصولهم، على انه ما بعضهم ما لهش اهداف يعني ايه سامية، ما عندوش مثلا هدف يتعلم، اه يعمل ايه بالعلم؟ ما يعني شهادة، والشهادة بيروح يجيبوا بها فلوس او يشتغل، طب الرجل الفلوس موجودة تحت رجله، ما فيش فايدة في العلم، تمام؟ ما لوش هدف اخروي، اهو مسلم وخلاص، يلا بايه؟ بيخبط الركعات والاشياء دي وما بيجي رمضان بيصوم بالايه؟ بالكاد اهي تمشي، تمام؟ ما لوش اهداف لا اخروية ولا دنيوية، ها؟
العلم الشرعية
ما ساعات كده يعني، ففي ارتخاء عام وفي ثروة كبيرة تمام، وطول النهار هو فارغ. طيب الشهوات المعتادة قد ايه مل منها فاتجه الى ايه، وده ايضا حتى لا يعني ده في اوروبا هم برضو اتجهوا الى ذلك لما اصبحت العلاقات الجنسية مباحة ليلا ونهار، الان اي واحدة يتصاحب عليها تقضي معاه ليلة او عدة ليالي وبعدين يسيبها، وبعدين ممكن يتصاحب على واحدة تانية او ثالثة او رابعة، تمام، بيعيشوا مع بعض سنتين ثلاثة وبعدين ممكن يفكر يتزوجها بعدين، يمكن ما ايه في ليلة تسيبه وتمشي وخلاص وايه وروح يشوف له واحدة تانية تعيش معاه ايه سنة ولا سنتين بحسب ما يزهق منها او يطردها او شيء. المهم ففي النهاية ايضا وجدوا انه خلاص الشيء لما بيكون سهل مملول، فيدوروا على الايه على الافعال الثانيه وكلام زي كده، وقعوا في الايه في هذه افعال قوم لوط وانتشرت بينهم وايه وادت من اسباب انتشار الايدز ومثل هذه المفاسد يعني. فالعرب لم تكن تلك الافه معروفه عندهم يعني، ولذلك بعض العلماء اخذ مما حكي عن تعذيب قوم لوط بهذه الصوره انه افتى في الفعل قوم لوط ان من فعله انه يؤتى الى اعلى مبنى في المدينه ويلقى منه ويتبع بالحجاره، ده فتوى مروية عن ابن عباس عن بعض السلف، واخذ بها بعض الفقهاء. لا والمهم اختلفوا ايه ورد قتله سواء كان محصن ولا غير ايه غير محصن بخلاف الزنا انه ايه لانه برضو المحصن غير المحصن فاختلف الايه فاختلفت العقوبة. فبالتالي طيب هنا شيخ زان ضعفت فيه الشهوة ليش يجلس يزني ليش ملك كذاب. طب اللي بيكذب عادة اللي بيخاف انت خايف بيكلمك الامير ولا الوزير ولا مش عارف ايه هي عاقبك فحصلنا ايه في دوافع يعني. فكأن ده بيبين ان الشريعة تقدر الدوافع يا اخوان يعني المعصية التي ليس لها دافع ليست كالمعصية التي ايه ما هو ايضا من اسباب رفعة يوسف عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ايش صدنا اخواني يعني الحمد لله عامة المسلمين وعامة الشباب ما بيقعش في الزنا. مش هي ميزة يوسف انه ما وقعش في الزنا ميزة يوسف انه ايه يعني عرب عليه او اغريه لدرجة تصل الى الضغط انه يصل الى الايه حتى يوصل الى معصية الزنا. فالمسألة مش كل واحد بيعرض عليك تمام لا ده المرأة تسهل له الاسباب وغلقت الابواب وقالت هيف لك وامرأة في غاية من الجمال
وهي
الآمرة وما حدش يفشي سرها يعني ما في البيت إلا وزوجها ليس موجودا وما يعني ما حد هينتهك سرها. وبالتالي ممكن يقع في مثل هذه البيوتات بيقع أن يتعايشان سنوات ده بيحصل في بعض تلك البيوت المترفة تمام أن ربما تتعايش مع الخادم سنوات وهو يزني بها ولأن وجوده في البيت طبيعي ويبقى إيه ويبقى على هذه الصورة إلا أن يكتشفه مصادفة أو ربما يموتان أو يموتون ولا يكتشف الأمر. وده في ظهره كانت إيه مدبر المسألة على هذه الصورة إن إيه إن يتعايشان سويا وهو قد هو موجود في البيت تمام ما فيش إيه ما فيش مشكلة. حتى أني أذكر وإن كان بعض هذه الأمور قبيحة لكن أذكر إن أحدهم قريب يعني فهو كان شاب فراح يشتغل في لبنان تمام فاشتغل في لبنان. فالكلام ده من حوالي يمكن 20 سنة او 30 سنة يعني ايه قدم به العهد يعني. فلما راح فصادف انه تقريبا وجد عمل في هو كان مهندس زراعي فوجد عمل في بيت وزير. فالمهم فابتدوا يتفقوا على العمل وكلام زي كده يعني. فالسكرتيرة في النهاية افهمته انه هو ما اتي به علشان الحريقة ولكن اتي به ليقوم بدور قبيح يقوم بدور قبيح لان الزوج مشغول او كذا او مش عارف ايه مش فاضي اللي هم مشغول بالسياسة وانه اتي به لايه لدور معين. قال السلام عليكم ومشي. قال ما الرزق ما يطلبش بهذه الاشياء وما كانش حتى ملتزم يعني ايه يمكن ما كانش يصلي لكن بعضهم تجد حتى ها توفيق من الله وجبلة طبيعة يعني ايه يعني في ناس الحاجات دي ما يقعش فيها. عرفنا اناسا لا يصلي لكن مثل هذه الاشياء اقول لك لا خاصة ما يكون رايح يطلب الرزق يعني اقول لك ما يرزقنا الله بهذا الصورة ما ينفعش يعني يتوقع نقمة. في بعضهم يحس ان الامور دي فيها نوع من النقمة يعني بقى مش يمكن شوف تارك للصلاة لكن مش خايف بقدر ما خايف من هذا الأمر. قال بس ما يعني إيه أحسن الله سبحانه وتعالى يسخطني ولا يعني إيه يحولني الحيوان ففلت وهرب تمام. المهم يعني إنه إيه فده يدل لك على الإيه الطرف هذا يعني في بعض الأحيان يكون سيئا يعني يكون في غفلة عن الخدم ودي مصيبة أصبحت في البيوت الكبيرة وكلام زي كده. يمكن تكلم العلماء عليها مسألة الخدم والاختلاط وكلام زي كده والسائق يأخذ المرأة ويوديها ويجيبها وترجع تتكلم معاه كلمة بعد كلمة وكم من إيه كم من مصائب. علماء السعودية معهم أشرطة كثيرة في مثل هذه البلايا يعني إيه مسألة السائق والخادم والخادمة هؤلاء حصل منهم بلايا ومصائب كبيرة وكلام زي كده خاصة مع الغفلة يعني ان ايه والانشغال وان ايه ده ليل ونهار جالس في الشركة وعمال يجيب اموال ومش عارف ايه وكلام زي كده تمام وما بيرجعش البيت الا الساعة 12 يلا ينام يصحى الساعة 7-8 والله اعلم يصلي ولا ما يصليش تمام ويتجه تاني يرجع يشتغل في الايه لحد الساعة 10 و12 بالليل. فين حق الاهل فين حق الاولاد فين حق كذا ابنه بيعبث مع الخادمة الله أعلم الزوجة إيش الكذا، هذه مصائب كبيرة، نسأل الله أن يستر على المسلمين والمسلمات. فالشاهد في هذا الآن كأن الشريعة بتقدر الدواعي، فما يكون الشخص ليس في دوافع للمعصية فبالتالي حسابه يكون شديدا. ومن هنا جاء إيه؟ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكرهم ولا معذرهم عليهم شيخ زاني. لأن بعض الشباب أو بعض الطلبة يجي يقول لك يعني هو الشاب الزاني حلال عليه؟ إيش حلال؟ طب ملك كذاب، طب والسوقة عامة الناس يكذبوا؟ لا مش المقصود، لكن ده وزره أكبر لأن دواعيه فقدها. وعاء المستكبر، طب أنت فقير يمكن المال يعمل الإنسان نوع من الطغيان، ففي حاجة تتسبب لكن متكبر وأهم مش عارف إيه يعني، فده مشكلة. وما ما جاء بخلافه إيه؟ ولأجل ذلك جاء في الوعيد من الوعيد في الثلاثة الشيخ الزاني وأخويه ما جاء بخلاف العاصي بسبب شهوة عنك وطبع غلب ناسيا لمقتضى الأمر، ولكن كل ما كان الباعث فيه على المخالف الطبع جعل فيه في الغالب حدود وعقوبات مرتبة إبلاغا في الزجر عما تقتضيه الطبع، علشان إيه؟ لأن الله يعلم أن في الطبع إيه ميول، بخلاف ما خالف الطبع أو كان الطبع وازعا عنه فإنه لم يجعل له حد محدود. حقيقة أن القاعدة دي مهمة، يمكن نحن نقف عليها، وبوقفنا عند المسألة الخامسة، تأتي في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. الخصال المطلقة في الأمر والنهي ليست على وزان واحد، أي ليست على مقياس واحد. ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.